نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومواله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال لي يحيى بن عيفان الأمشي قال قال لي شقيق أبو وائل: يا سليمان، ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رأت حمضا، فمن رآها ظن أنها سمان، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثل المعبر الجيد ذكره شقيق بن سلمة أبو وائل، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، من طلاب عبد الله بن مسعود، وهذا المثل أتابه من شيخه، أتابه من عبد الله بن مسعود كما في الأثر الذي بعده. يا سليمان، يخاطب الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد. الأثر اللي بعده:
أخبرني أبو أيوب عن سحمون بن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد عن عتبة عن عتبة بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رأى غنمة الحمض، كرجل رأى غنمه الحمض حتى إذا أريحت بطونها وانتفخت إحقاؤها وانتفخت أحقاؤها وإتام أفضلها في نفسه، فإذا هي لا تنقي، وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره.
نعم. المقصود بهذا المثل الذي ذكره مسعود وذكر شقيق بن سلمة أبو وائل: الغنم إذا رعت الحمض، والحمض هو نبات في البادية أو مجموعة نباتات كلها تسمى حمض، ومنها الرمث ومنها غير من النباتات. هذا الحمض إذا أكلته الغنم وشربت بعده الماء تنتفخ الغنم، تنتفخ، لكنه سمن كاذب، يعني هذا الحمض لا يبني شحما، وإنما من يراها يظن أنها سمان، وهذا شيء فيه، يعني في خصائص هذا النبات، من يراها يظن أنها سمان، ثم لو أراد أن يذبح منها شاة ما وجد فيها شاة سمينة كلما أخذ منها. فيقصد بالمثل أن السمن الكاذب هذا الذي يضرب عبد الله مسعود في الغنم، يقول: ما أشبه قراء زمانك أو علماء زمانك إلا بهذا الغنم، تظن أن عندهم علم، عندهم خشية وعندهم تقوى وعندهم حقيقة العلم، وترى السمن الظاهر عليهم، يعني زي أهل العلم وكلامهم في العلم، فتظن أنهم سمان، بمعنى تظن أنهم قد حصلوا حقيقة العلم وشيئا من العلم، ثم كلما فتشت واحدا منهم وجدت أنه لا ينقي، لا يدلك على الحق، لا تجد شيئا خالصا. وهذا المثل واضح، فهذا قصده يعني أن الناس تغيروا، ليسوا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فأصبحوا مثل الشيء الذي يرى أنه سمين وليس بسمين. والجملة الأخيرة من كلام عبد الله أخطر، قال: وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره. وهذا حق، يعني يقول القادم أعظم، فإن صفو الدنيا وخلاصة أهل الإسلام كما شبه ابن مسعود مثل الميزاب الذي يكون فوق البيوت، أول ما يأتيك منه إذا جاء المطر الماء الصافي، ثم إذا انتهى الماء الصافي بقي الكدر والوسخ الذي يكون في السطوح ينزل، فيشبهونه بهذا. والله عز وجل لما ذكر المقربين من عباده قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من أراد أن يكون من القليل فليعمل بعمل الثلة، من أراد أن يكون من القليل من الآخرين فليعمل بعمل الثلة الذين زكاهم الله عز وجل. هذا هو المقصود، يعني لم أصبح, أصبح, أصبح ما بقي من الدنيا كالشيء الذي شرب صفوه وبقي كدره. الله المستعان. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مصعب عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل لسفيان أن ابن ابنته يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم، قال سفيان: قد بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو أنه قال: فيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحر يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. قال سفيان: بقيت أمور النظام.
نعم. سفيان الثوري قيل له إن ابن عيينة عندكم ابن بنته أو ابن ابنته في نسخة أن ابن عيينة، وهذا أصله، لأنه ما عرف أن ابن بنت سفيان الثوري أنه من أهل العلم أو أنه يقول هذا الكلام، على تصحيح في نسخة ابن عيينة يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم، يتمثلون في صورة إنس وفي صورة مشايخ ويعلمون الناس أمر دينهم، وكيف تعرفهم إذا كانوا على خلاف السنن كما سيوضح الآن ابن وضاح أو سفيان زهير بن عباد يوضح كلام سفيان. فقال سفيان: نعم بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين كان سليمان بن داود عليه السلام أوثقهم في البحر بما أعطاه الله من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وإنهم يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. فقال سفيان الثوري: بقيت أمور عظام، يعني القادة معظم، كل يوم يأتيكم أشياء معجبة وغريبة حتى يكون أشياء لم تكونوا تحدثون بأنفسكم ستحصل، والله المستعان. وهذا تقدم يعني أثر أثرين بهذا المعنى، وكما ذكرنا اليوم الصباح أن هذا في مقدمة مسلم ومعناه صحيح، ذكر مسلم في المقدمة الصحيحة، وإن كان إن كثير من العلم يقولون ليست على شرط المقدمة، لكن المعنى صحيح وثابت عن عبد الله بن عمرو أن سليمان بن داود أوثق شياطين يوشكون أن يخرجوا عن الناس ويقرؤون عليهم القرآن ويحدثونهم. نعم.
قال محمد بن وضاح: قال زهير وعباد يعني سفيان: يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة ويبطلون فضل الزهد في الدنيا ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطيئة.
نعم، يعني سفيان، يعني معنى كلام سفيان كيف تميز هؤلاء الشياطين اللي يحدثون الناس في المساجد، قد يكونوا شياطين حقيقة يعني تمثلوا في صورة إنس، وقد يقوم بهذا العمل وكلاؤهم، لهم وكلاء من شياطين الإنس كما قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكيف تعرفهم؟ قال: إنهم يجلسون يعلمون الناس ثم يدخلون في خلال كلامهم الأهواء المحدثة. هذا اللي يميز لك إذا كان هذا اللي يتكلم يأتيه وحي من الشيطان أو يبين وحي الله، يعني الوحي وحيين، وحي من الله نزل به جبرائيل ووحي الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإذا كان يدخل في تعليمه الأهواء المحدثة التي تصد الناس عن السنة وعن الوحي ويشبع عليهم دينهم ويحلون لهم الحرام والشبهات يساعدونهم على الوقوع فيها ويشككونهم في السنة، يشككونهم في الفضل في الصبر، ويبطلون فضل الزهد في الدنيا ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا، وطلب الدنيا رأس كل خطيئة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال السلف: إن الشر جبع في بيت وجعل مفتاح البيت حب الدنيا. فإذا كان في القلب حب الدنيا فإنه يكون رأس كل خطيئة، يجر لك شر عظيم. وإذا أن الله عز وجل عصم العبد وأصبح لا يهتم بالدنيا ليست في قلبه أقبل إليه الخير من كل جانب، نسأل الله من فضله. ولهذا يقول بعض المتقدمين يمثل مثل، يقول: لو أن الشخص مثلا عنده لحم وجاءه كلب فأخذ ينهر هذا الكلب، ولكن الكلب يعود وينهر ويعود، ما دام اللحم عندك فإن الكلب سيعود عليك لأنه يرى ما يريد. وهكذا الشيطان إذا عرف من قلبك أنك تحب الدنيا حتى لو طردته يعود، حتى لو جاهدته يعود، لأنه يعرف من قلبك أنك فيه طعام له، طعام الشيطان هو الدنيا التي يصطاد بها الناس، فهو مثل الكلب الذي وجد عندك لحم حتى لو قذفت لو حذفت يعود إليك. وشخص آخر ليس عنده طعام فمنذ أن يأتي الكلب ينهره يهرب الكلب لا يعود إليه، ماذا يريد عنده؟ ما عنده شيء. فهكذا العبد المؤمن التقي الذي ليس في قلبه حب للدنيا، ومثلوا لذلك بعمر بن الخطاب، شم الشيطان قلب عمر فوجد ما في شيء من أمر الدنيا، فأصبح إذا رأاه من طريق ترك الطريق كل العمر وذهب من طريق آخر، ماذا يريد؟ هذا الرجل ليس في قلبه طعم للشيطان أو شيء، هذا معنى كلامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا أبا الخطاب، والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثني سليمان عن سهل بن علي بن وهب قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
نعم، هذا بمسلم الحديث هذا. سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، يعني لا أقصد الآباء القريبين ولا من قبلهم ولا من قبلهم، يعني يأتون بأشياء غرائب مشهرات يرفع الناس إليها أبصارهم، يأتون بغرائب من القول لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم. لأن الدين إنما يطلب الشيء المسلوك، في الدين خاصة يطلب الشيء المسلوك، يطلب السنة الماضية التي عليها من قبلنا من الصالحين إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لم نسمع به نحن ولا أباؤنا ولا من قبلهم ولا من قبلهم ليس مسلوكا، هذا لا يراد، هذا ابتداع في الدين، معناه أمر محدث. وأما في الدنيا يسلك الطريق المسلوك وغير المسلوك، كل يوم يخترعون أشياء تسهل عليهم أمور دنياهم، هذا ما في بأس، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما في الدين لا بد أن يكون الطريق مسلوك، إنك لا تزال على الطريق ما دمت على الأثر، ما شاء الله من فضله. فإذا جاء شخص يحدثكم بأشياء لا تعرفونها وليست في الكتب وليست من أمر الدين، وكما قال معاذ رضي الله عنه يرفع الناس إليها صار أشياء مشهرة غرائب، قيل لمعاذ إنهم يحدثون بالغرائب وغير من السلف، قال: من الغرائب نفر، من الغرائب نفر، ما نريد الغرائب، نريد شيء مضى عليه من قبلنا. وفي أيضا من الفوائد أن الناس إذا كانوا على سنة وعلى قول صحيح، له قول صحيح مستقر عليه، فإنه ليس من المصلحة التشويش عليهم، ليس من المصلحة التشويش عليهم حتى تجتمع أمورهم. ولذلك لما وضع مالك الموطأ قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك: إني عزمت عزمة. قال: ما هي أمير المؤمنين؟ قال: عزمت أن أنسخ منه نسخ وأرسله الأمصار وأفعل كما فعل عثمان رضي الله عنه لما أحرق المصاحف، وألزم الناس كلهم بالعمل بما في الموطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين. هذا كلام أبو جعفر المنصور. فقال الإمام مالك: صاحب الكتاب لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، منهم لله في الشام ومنهم في مصر ومنهم في العراق، وكل قوم أخذوا بما أفتاهم الصحابة اللي عندهم والعلماء اللي عندهم، وإنهم إذا أجبرناهم على شيء لا يريدون يكون فتنة، فدعهم واختاروا لأنفسهم ما دام الأمر في الفروع، ما دام في الفروع. وكان مالك يفعل هذا، لما كان مالك يحدث مسجد المدينة بحديث ويفتي، جاء رجل من أهل العراق وقال له في الحلقة: قال ابن مسعود في العراق لا يفتي بهذا، فأمر به وأتي به إليه، فقال: يا ابن أخي، إذا أتيت قوما فلا تحدثهم بما يكرهون، فترى منهم ما إذا أتيت قوما قد اجتمعوا على أمر معروف من الدين، وعندك قول آخر فلا تحدثهم بما يكرهون، فترى منهم ما تكره. وهذا الآن حق، هذا الذي الآن شوش على الناس، أنهم على أمور صحيحة فيها أدلة قوية، فيشوش عليهم، يشوش عليهم، يؤتى لهم بأشياء لا يعرفونها وإن كان الأخرى لها أدلة، فهذا من المصلحة وتكلم عنها العلم. لكن هذا يعني من استشهادات الحديث، أصل الحديث الأشياء الغرائب التي لم تسمعوا بها أنتم ولا أباؤكم. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن سميم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري قال: بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثرون ماءهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخير من كان متمسكا بالقرآن وقراءته.
نعم، هذه كلام السلف بلغنا وبلغنا، تكون في الغالب إما وحي نقل إليهم، أو يكون أخبار من الكتاب صحيحة، أو يكون فراسة نور أعطاهم الله إياه، لأن كله وقع، وهم لا يتكلمون حتى بعمومات، يتكلمون بتفصيل دقيق ووقع وشاهدوه الناس، فهو نور، إما نور فراسة، نور المؤمن اللي ما عرفوا من سنن الله واستشرفوا هذا المستقبل وأتكلموا بهذا الكلام، وإما أن عندهم أثاره من علم وحي. فيقول سفيان: بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثر علماؤهم ولكن لا ينتفعون بعلمهم، نسأل الله العافية والسلام، لا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخيرهم ذلك الزمان، يعني هذا مدح أريد به الذم، يعني أفضل الموجود ذلك الزمان اللي على الأقل يتمسك بالقرآن وقراءة القرآن، هذا أفضل الموجود، ولكنهم لا ينتفعون بالعلم، نسأل الله العافية والسلامة، يكثرون ولا ينتفعون بالعلم، العلم الحقيقي اللي يورث الخشية، يرد الناس عن المشتريات، يرد الناس عن اتباع الحيل، يرد الناس عن الغماس في الدنيا، يحملهم على طلب الآخرة، هذا يقل، يقل من ينتفع بهذا أو ينفع الله بعلمه، والله المستعان.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثني بعض إخواني أن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أحمد بن نصر قال حدثنا سليمان بن عيسى سفيان الثوري قال بلغني والله أعلم أنه سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريب في زمانه.
نعم هذا أيضا حق، هذا نور، كل هذا واقع، سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه، يقول الناس هذا غريب اللي يطلب العلم النافع، وهذا وقع كثيرا الآن، تجد الناس يستغربون حتى الآن مثل ما ترون، إذا كان الشاب أعطاه الله ذكاء وأعطاه الله يعني يستخسرون عليه أن يذهب لطلب العلم الشرعي، يقولون اطلب الدنيا، اطلب الطب، اطلب الهندسة، كيف تذهب تضيع عمرك في العلم الشرعي؟ هذا عند غالب الناس، إذا رأوا مثلا طالب نسبته عالية واختار مثلا الكليات الشرعية أو الدراسة العلمية النظامية يستغربون، يقولون كيف هذا يذهب إلى هذا، يصبح غريب اللي يريد العلم الشرعي، هذا أمر الواقع مثل ما ترون، فما بالك باللي يذهب إلى دروس أهل العلم في المساجد، يكون غريب، تجد العامة يرون الشباب اللي يداومون على حضور المباريات وعلى هذا ما يستغربون منهم، لكن الشاب اللي يداوم على حضور مجالس العلم ويصرف وقته يستغربون، يقول إلى متى وأنت ذاهب آتي، هذا من غربة الدين، اللي يطلب العلم الآن العلم الصحيح، علم الأثر، علم السنة، ويحضر ويصبر، هذا نادر في زمانه، غريب جدا، ولذلك مثل ما ترون كبار العلماء الراسخين في العلم إذا جلسوا للسواري في المساجد من يحضر عندهم، ونسبة الحضور من الشباب اللي في المدينة، تجد المدينة فيها 5 ملايين واللي يحضر عندهم 5 أشخاص 10 أشخاص، وقليل من يكون نجيب أيضا، من ينجب منهم يخرج نجيب نادر أيضا. يقول أبو داود الطيالسي خرجت وخرج شعبة بن الحجاج متكي على منكبي والمسجد فيه قرابة 5000 كلهم يريدون يكتبون حديث عن شعبة أبو بسطام مقرين لسفيان الثوري، فقلت يا أبا بسطام المسجد فيه قريب من 5000 يكتبون العلم، فقال تظن هؤلاء كلهم يخرجون هذا الحديث؟ قلت لا، قال ولا 5، يعني يخرج من هؤلاء 5 هذا أمر طيب. ثم بين قال أحدهم يطلب العلم ثم إذا كبر اشتغل بالدنيا أو صاحب سلطانا أو رأى شيء يشغله ترك العلم، وهذا أمر مشاهد، انظر الآن في خريجي الكليات الشرعية يخرجون 200-300 والذي يستمر في طريق العلم عالم متعلم وسائل مستفتي 5-4-3 والبقية يغرقون في هذه الدنيا إما في الأعمال الإدارية أو في الأعمال التجارية يذهبون. فالمقصود أن العلم طلب العلم يصبح غريب في زمانه. نعم.
حدثني سليمان عن سحنونار بن وهب عن خلاد بن سليمان قال سمعت دراجا أبا السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا،
نقضا بكسر النون، نقضا
حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن.
نعم هذا حق، وأنا أقول كلامهم هذا خرج من نور، إما نور وحي وهم لم يصرحوا بالأسانيد، وإما نور فراسة، لأن كل اللي يقولون يقع ويقع وهم يتكلمون بالتفصيل، فيقول هذا دراج رحمه الله يقول سيأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد من الشحم ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يقال البعير عاد نقضا إذا ذهب شحمه كله وأصبح هيكل، يسمونه نقض يعني ينتقض شحمه كله، وهو يدور على الناس في الأمصار يبحث عن من يفتيه بسنة قد عمل بها، يبحث عن رجل يقول هذا الحكم كذا والدليل هذا الآية هذا الحديث عمل به أبو بكر عمل عمر هذا فتوى عثمان فتوى علي، يخبر بسنة قد مشى الناس عليها فلا يجد، ولا يجد إلا من يفتيه بالظن، أرى وأظن والظاهر ويبدو لي وكذا فقط، أما يخبرك بأشياء وثيقة يندم، وهذا مثل ما ترون الآن، وهذا في بلدنا واضح، فما بالكم بلاد الأخرى؟ يحدثنا كثير من الإخوان في العراق وفي الشام يقولون كثير من كتب اللي عندكم أصلا ما نعرفها، البخاري ومسلم ما نعرفها، نعرف كتب أخرى كلها كتب رأي، كتب ظنون، إما من كتب متأخرين الفقهاء أو كتب كلها ما فيها وحي، ما فيها آثار. هذا هو اللي يقصدون السلف. تمر على الأمصار تبحث عن من يعطيك شيء وثيق ما تجد، إنما يعطيك من رأسه يظن ويبدو له هكذا. والحديث هو الوثيق، الحديث هو الوثيق، الأثر هو الوثيق، يشرح الصدر وأمامك شيء تحاج به الله عز وجل، تحاج به عن نفسك أمام الله. ولهذا قال الزهري للرجل: هل تحب الأثر والحديث؟ فقال الرجل: نعم. قال: أما إن الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال وفحوله ويكرهه مؤنثوه. يعني الرجل يحب الحديث لأن الحديث وثيق وفيه قوة وفيه أمر شديد في دينك. والذي يحب الفكر ويحب الرأي يقول هذا من مؤنثي الرجال، يعني يحب الأشياء المائعة اللينة اللي ما فيها أمر وثيق شديد. وقال بعض السلف: نظرت في هذه الأهواء ثم فصلها، فقال بعض الأهواء: لا أظن وضع دينهم إلا امرأة، لا أظن أن وضع دينهم لهم إلا امرأة مما فيه من التلون والميوعة. أما الحديث لا، فيقول تمضي في الأمصار ما تجد من يفتيك بسنة قد عمل به، يقول لك: والله هذا كلام علي، هذا كلام عثمان، هذا فتوى أبو بكر، هذا قول رسول الله، هذا فهم الصحابة، ما تجد يندر إلا أفذاذ. نعم.
أخبرني محمد بن وضاح سنة 81 و200 قال: سمعت سحنونا يقول منذ 50 سنة في الحديث الذي جاء: يسمن الرجل راحلته حتى تأخذ شحما. قال سحنون: إني أظن أن في ذلك الزمان، فطلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة.
نعم، سحنون يقول هذا الكلام سنة 231، يعني قبل 50 سنة من هذا اللي حدث الموضوع، 231 في عهد أحمد، الإمام أحمد وأمثاله. فيقول: أظن أن في ذلك الزمان طلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في الليلة المظلمة. هذا في عهد أحمد وما عنده من الآثار، لكن أحمد ما هو بالنسبة إلى علماء زمانه، كثر أهل الرأي وكثر أهل المعتزلة أصبح الحكم لهم وأصبح القضاء من أهل الرأي، وأصبح اللي يفتي بالسنة النادر مثل أحمد. فإذا كان هذا في سنة 231 ماذا نقول نحن؟ نعم.
قال ابن وضاح: فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطا فهو الكامل.
يقول: إذا طلبت الشيء الخالص ما تلقاه، ليس تجده الشيء الخالص الصافي الأثر، وإذا كان مختلط هو اللي الآن الأمثل، هو الكامل عندنا. لو كان مختلط يعني ما عاد نجد الخالص. هذا كلام ابن وضاح، الله المستعان. نعم.
وسمعت محمد بن وضاح يقول غير مرة: كتاب الله قد بدل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت، ودماء قد سفكت، وكرائم قد سبيت، وحدود قد عطلت، وترأس أهل الباطل، وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين، وخاف البريء وأمن النظيف، وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسقوط فيهم.
نعم، هذا يقول ابن وضاح غير مرة في زمانه، يقول: كتاب الله بدل، سنة رسول الله غيرت، والدماء قد سفكت، والكرائم قد سبيت، والحدود عطلت، وأهل الباطل ترأسوا، أصبحت لهم الرئاسة ولهم الشهرة ولهم الصيت، وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين، وخاف البريء وأمن النطيف، النطيف المتهم، النطيف هو المتهم، أمن، والبريء هو اللي يخاف، وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسقوط فيهم. اللهم استعان. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض.
نعم، هذا حديث خرج مسلم صحيح. هذه على الظلمة العامة، هذه الظلمة التي تعم الأرض وعليهم تقوم الساعة، لأن قبل هذه الظلمة لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ظاهرين على الحق، قد يمكنون وقد لا يمكنون، لكنهم ظاهرين على الحق، مثل ظهور هذا الدين ليظهره على الدين كله، ظهور الحجة والبيان. ما في دين الآن قائم أدلته موافق الفطر موافق العقول تنشرح له النفوس مثل دين الإسلام، لا يوجد غيره، هذا الظهور. ثم قد يمكن أهله وقد يستضعفون، فكذلك الطائفة المنصورة اللي يثبتون على الدين، يثبتون على السنة على أثر، هؤلاء لا يزالون موجودين، يقلون ويكثرون، يمكنون ويستضعفون حتى يقاتل آخرهم مع المسيح ابن مريم. لكن قبيل الساعة تأتي ريح من قبل اليمن، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان تخرج روحه، ثم يبقى في الأرض شرار الخلق لا يقال الله الله في الأرض، عليهم تقوم الساعة. هذه الظلمة الشديدة التي تسبق قيام الساعة. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد القدوس عن نفير بن معدان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال لا تقوم الساعة حتى تروا أمور النظام لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم.
نعم، لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما، أمورا عظاما كما قال سفيان قبل قليل، بقيت أمور عظام لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم، ما كانت تخطر حتى على بالكم، يعني تصور كل شيء أن يحصل. نعم، وهذا من غربة الدين، ستكون أمور لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم.
حدثنا محمد بن وضاح قال أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب.
وصدق أبو عبد الله محمد بن وضاح يقول وأنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب، وصدق. الآن كثير من مساجد المسلمين تجد الأضرحة والقبور في المحاريب، ضريح وقبر صنم يعتبر وثن يعبد من دون الله ويطاف به ويذبح له وينذر له، تجد في المحراب في محراب المسجد. صدق أبو عبد الله سبحان الله العظيم الذي أعطاهم هذا النور الذي يعرفون به، حتى نور يمشون به كما في الآية، أعطاهم يعني من سنن الله يعرفون ماذا سيصير. نعم.
أبو بدر عن عبد الملك
يعني أخبرنا، هذه سيقول في آخر حديث ابن وضاح، يعني أخبرنا أبو بدر يقول ابن وضاح. نعم.
أبو بدر عن عبد الملك بن سعيد قال قال حذيفة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها الأوثان وتعبد يعني في المحاريب. حدثني ابن وضاح.
نعم، هذا حق، هذا حق، ستكون أصنام وأوثان وأضرحة وقبور في محاريب الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب البزاز المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن العلاء بن المسيب عن معاوية الأبسي عن زاذان قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 70 ملة كلها في الهاوية واحدة في الناجية.
نعم، واحدة هي الناجية، 70 كلها في الهاوية. هذا حديث الافتراق، هذا حديث الافتراق، وكثير الآن من أهل البدع يشكك في هذا الحديث، يتتبع سنيده ويحاول أن يضعفه، وهو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا حديث ثابت، بل هو شبه متواتر، تواتر معنوي من كثرة طرقه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا بالصحابة أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الناجية، وهي الجماعة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا حديث عظيم، هو الفاصل. إذا قالوا، إذا طلب أحد أن يجتمع المسلمون فيقال لهم نجتمع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي شيء تعملونه نرد إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن رضوا فهذا خير اجتماع، وإن رفضوا فإنهم من الفرق الهالكة ولا نجتمع نحن وإياهم. المعيار من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه كما سيأتي. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل حذو المال بالمال حتى لو أن فيهم من أتى أمه على آنية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا وأي ملة تنفلت من النار؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، أي ملة تنفلت من النار؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. انظروا في التركيز على الصحابة رضي الله عنهم، هم الامتداد الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من يفسر فعله، وهم خير من يفهم، وهم خير من اقتدى به. ولذلك أوصيكم جميعا وأوصي نفسي بقراءة سير الصحابة والإكثار من ذلك، قراءة سيرهم رضي الله عنهم، السير عن طريق كتب السنن وعن طريق ما ألف في السير، ستجد السيرة متكاملة وتجد أن الصحابي عمله أكثر من قوله، تجد مثلا غزا، تصدق، صلى، صام، قام الليل، تهجد، أحسن الناس، وصل رحمه، هكذا. أما كلام يندر أن تسجل لهم كلام. وكلما كما تقدم اليوم في الصباح، كلما بعد عهد قوم بنبيهم كلما كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. وهم كانوا ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أفعالهم حسنة وأقوالهم قليلة، وإذا تكلموا تكلموا بالنور. فأنا أوصيكم الشخص الذي يكثر من قراءة سير الصحابة يعطيه الله هذا النور، يعرف ماذا كان عليه القوم، ويعرف أن من بعدهم لن يلحقوا بهم ولن يلحقوا غبارهم حتى. إذا قرأ سير العلماء تجد تركيز على طلب العلم في الغالب، وذهابه في العلم وأخذه، وأحيانا يشار إلى نوع آخر من عبادته. أما الصحابة فهم متكاملين في عملهم. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر، هذا الذي اتسع لكل أعمال الخير، يعني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاجأة هكذا بدون سابق خبر: من أصبح منكم اليوم صائمين؟ فيقول الصديق: أنا. ويقول: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ فيقول الصديق: أنا. يقول: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول الصديق: أنا. ويقول: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ فيقول الصديق: أنا. هذا هو في صلاة الفجر. انظروا كيف أنهم اجتهدوا في الأعمال بدون تكلف، كما يقولون عنهم: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. ما يتكلف، ما في هذا التنطع، وإنما عرفوا أنهم خلقوا للعبادة. فانظر كيف إلى هذه الدرجة، يعني المجاهدة في الأعمال الصالحة. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية، وكل من عرف بعبادة يدعى من الباب الخاص بها، فقال الصديق: يا رسول الله، هل رجل يدعى من هذه الأبواب الثمانية كلها؟ كل ملائكة باب ينادونه ويرحبون به، لأنه يعني أصبح علم في كل خير. فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. قالها لما علم عليه الصلاة والسلام من أن أبا بكر اتسع لأعمال خير كلها، وهو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني خشيت على نفسي، تقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وفي الصحيح لما خرج أبو بكر أراد أن يهاجر من مكة ولقيه ابن دغنة في الطريق، قال: والله مثلك يا أبو بكر لا يخرج من بلده، إنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تشابه فعله مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أعمال كثيرة يفعلونها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر لعمر: يا عمر، قم بنا نزور أم أيمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. انظر من يطري على باله هذا الفعل من خير. ثم لما ذهبوا إليها أبكتهم، بكت وأبكتهم رضي الله عنهم أجمعين. علي رضي الله عنه يحافظ على الولد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما تركته ولا ليلة، قال: ولا ليلة. قال: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين. المقصود أيها الأخوة، تجدون أعمال عظيمة لهؤلاء الصحابة، السخاء منقطع النظير. أبو طلحة يتصدق ببيرحاء في قبلة المسجد، فيها قرابة 600 نخلة وفيها ماء طيب، وأحسن أحسن أماكن المدينة في قبلة المسجد النبوي، لما سمع آية واحدة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إني أرى الله استقرضنا، وإني أحب مالي بيرحاء، فهو صدق أهل الله، أرجو برها والأخرى يا رسول الله، فضعها حيث شئت. فقال: أرى أن تضعها في الأقربين. قال أنس كما في البخاري: فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، كلهم من بني النجار، ما يجتمعون مع أبو طلحة إلا في الجد السادس والسابع، قسمها بينهم لحاجتهم. يخرج هكذا من 600 نخلة بآية، حتى تنظر أنه لن يدرك أحد فضل الصحابة. وكلما تعمق الإنسان في سيرهم وأصبح كل وقت يقرأ في سيرهم وفي ما هم فيه من الخير، أقل شيء يخرج به أن يحبه. ويقول أنس: والله ما فرحنا بحديث بعد الإسلام كفرحنا بحديث المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله إني لا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإلا معمل بأعمالهم، ما أطيق أعمالهم، لكن أرجو ببركة هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أن أكون معهم. فهذا معنى قوله: ما أنا عليه وأصحابي. هم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، أعطوا كثيرا من الأعمال وقليلا من القول. ولذلك يقول ابن مسعود لأصحابه في الكوفة، يقول: أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أفضل منكم. يقول: أما الكثرة الكمية أنتم أكثر، لكنهم أفضل منكم. فقالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. عندهم هذا الشيء في قلوبهم، أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا محبتهم. نعم.
حدثني محمد بن الراحم قال حدثنا محمد بن سعيد عن نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة.
لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان من جديد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة الطاغية صنامهم من الكهف الجاهلية يرجع من جديد. ولعله المقصود هنا بأهل الحصن من تهامة أما ذي الخلصة أو ما ورد في الأحاديث في تبالها في تلك النواحي. وقد أقيم هذا الصنم ذي الخلصة أقيم من جديد واتجه الناس إليه وعبدوه، ثم لما كان في الدولة السعودية الأولى بعهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أرسل إليه من يهدمه كما ذكره أهل التاريخ وهدم وكسر. ثم لما سقطت هذه الدولة الأولى عن طريق الأتراك أعيد عادوه من جديد وعبد من دون الله وذبح له وطيف به. ثم لما قامت الدولة الثالثة أرسل الإمام عبد العزيز من يهدمه ويكسره من جديد وكسر، وموجود في صور موجودة في كتاب تاريخ رأيتها كيف أنه كسر وكيف وجدوا عنده أثار الدماء وأثار الذبائح وإلى الآن وهو مهدوم. فالمقصود أنه صدق عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، لا تقوم الساعة حتى تعود الأوثان من جديد، لكنها ليست على وجه العموم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن يخرج مثل هذه الأشياء يعود الشرك جذعا في بعض الأماكن. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا العلاء بن عصيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، وسيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء.
نعم. لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين،